إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذا الحديث العظيم يا عباد الله بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام ومبانيه العظام، والتي منها يا معاشر المسلمين إخراج زكاة المال. فإن الزكاة يا عباد الله فريضة من الفرائض، بل هي من أوجب الواجبات التي أوجبها الله عز وجل على عباده المسلمين. فإن الله جل وعلا قد فرضها يا معاشر المسلمين وقرنها في كتابه الكريم مع الصلاة في مواضع كثيرة، في 82 موضعا، كقوله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وقوله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، وقوله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فرض الله جل وعلا الزكاة على المسلمين وهم بمكة قبل الهجرة يا عباد الله، كما سأل هرقل أبا سفيان عن نبينا صلى الله عليه وسلم بما يأمرهم وهم في مكة يا عباد الله، فقال: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. إن الزكاة قد فرضت بمكة قبل الهجرة، فرضت إجمالا يا عباد الله، ثم بينت على جهة التفصيل في المدينة بعد الهجرة، وذلك في السنة الثانية من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث بينت الأصناف والأنصباء والمقادير، وبين كذلك من يستحق الزكاة. فكان بيانها على جهة التفصيل بعد هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، أي في المدينة يا عباد الله. فالزكاة فريضة من الفرائض، من جحدها وأنكرها فهو كافر بالله العظيم، وأما من بخل بها معتقدا فرضيتها فهو من الظالمين المعرضين للعذاب المهين والعقوبة في الدنيا والآخرة. إن الله عز وجل يا عباد الله قد أنذر في كتابه من جحد الزكاة أو تساهل فيها، أنذرهم بأسلوب ترتعد له الفرائص وتهتز له الأفئدة. فيا من الله جل وعلا عليك بالمال إن جحدت زكاة مالك فأين إسلامك، ويا من بخلت بإخراج حق المال في الزكاة، إنك إن فعلت ذلك أحاطت بك خطاياك وآثامك، ثم تتعرض للعقوبة والعذاب المهين. والعقوبة التي يتعرض لها من بخل بالزكاة عقوبة عاجلة وآجلة، أما العاجلة التي في الدنيا يا عباد الله فمما يصاب به، مما يعاقب به المانعون للزكاة في الدنيا، كثرة القحط والجد وحبس القطر عن السماء وكثرة الأمراض وارتفاع البركات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين. ومن العقوبات العاجلة في الدنيا التي يعاقب بها المانعون للزكاة أن لولي الأمر أو نائبه أن يأخذ منهم الزكاة عنوة وقهرا، وهذا بإجماع العلماء يا عباد الله. فإن أصروا على منع الزكاة جاز له أن يقاتلهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. وهذا عباد الله هو الذي حفز صديق الأمة أبا بكر رضي الله تعالى عنه على قتال مانع الزكاة، حتى قال رضي الله تعالى عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. أما العقوبة الآجلة التي تكون في الآخرة يا عباد الله، فإنه العذاب المهين في نار جهنم، والله المستعان. واقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. دلت هذه الآية يا عباد الله على أن من منع الزكاة وبخل بها يعذب بماله يوم القيامة. ولهذا يقال يا عباد الله: من قدم شيئا على طاعة الله عز وجل يعذب به. فهؤلاء لما كان جمع هذه الأموال آثر عندهم من رضا الله عليهم عذبوا بها، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا العذاب الذي في الآية قد بينه نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي فيها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما باردت أعيدت له في يوم مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. بين صلى الله عليه وسلم أن مال العبد الذي بخل به ولم يؤدي زكاته يا عباد الله يصفح له صفائح ويحمى عليه في النار، في نار جهنم وليست نار الدنيا يا عباد الله، ثم يعذب بها من كل جانب من بدنه. وليس هذا في يوم أو شهر أو سنة، إنما هو في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد كما قال صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقول الله جل وعلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. أخبر جل وعلا في هذه الآية أن الذي منع زكاة ماله يطوق به يوم القيامة. هذا التطويق بينه نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه أي بصدقيه ويقول: أنا كنزك أنا مالك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فبين عليه الصلاة والسلام أن مال هذا الذي منع زكاته يمثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان. الشجاع هو الحية الذكر، والأقرع الذي تقرع لكثرة سمه وامتلاء رأسه به، له زبيبتان قيل له نابان خارجان من فمه أو له نقطتان سودوان فوق عينيه. والشجاع الأقرع هو أخبث الحيات يا عباد الله، يطوقه أن يكون حول عنقه كالطوق، ثم يأخذ بشبره زمتيه بجانب فمه ويقول: أنا كنزك أنا مالك. عذاب أليم يا عباد الله للذي منع زكاة ماله بعد أن من الله جل وعلا عليه بهذا المال. والمال مال الله، وإن المال عبد هو مستخلف فيه، والله أعطاه الكثير وأمره بإخراج القليل. ألا فاتقوا الله سبحانه وتعالى، اتقوا الله سبحانه وتعالى، وتجنبوا أسباب سخطه وعذابه سبحانه وتعالى. أدوا زكاة أموالكم تحتسبونها عند ربكم سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا كما ذكرت أعطى العبد الكثير وأمره بإخراج القليل، ثم إنه قد وعد عباده يا عباد الله، وعدهم بالطهر والنماء والفضل والخير والبركات. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فإن العبد يا عباد الله لا يتطهر حتى يخرج زكاة ماله، والزكاة تطهر الغني تطهره من الشح والبخل، تطهره من الذنوب، تطهره من الأخلاق الردية. يا عباد الله، احرصوا عباد الله على نيل هذا الخير العظيم الذي وعدكم الله جل وعلا به، فإن الله جل وعلا قد وعد أيضا من أدى زكاة ماله، وعده بالفضل والمغفرة. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. فاحذر يا عبد الله أن يستزلك الشيطان فتتهاون في إخراج زكاة مالك، لعلك جمعت مالا وأعددته لشيء، لشراء سكن أو سيارة أو غير ذلك، ثم تنظر أنك ستخرج مبلغا فتستكثره، فيستزلك الشيطان فتترك إخراج زكاة مالك يا عبد الله. والشيطان إنما يخوفكم بالفقر يا عباد الله، وأنكم إذا أخرجتم زكاة مالكم تصيبكم الفاقة، وهو والله ليس ناصحا يا معاشر المسلمين، بل هو غاش لكم، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وأتمروا بأمر ربكم جل وعلا الذي وعدكم خيرا إن أديتم زكاة أموالكم، ومما وعد الله جل وعلا به، وعد بأنه يخلف لمن أنفق. الله أكبر يا عباد الله، الله عز وجل يعطينا الكثير ويأمرنا بإخراج القليل اليسير الذي هو سهل، ثم يعدنا جل وعلا، يعدنا بأنه يخلف لنا ويضاعف لنا، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال عبد من صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أدى زكاة ماله ذهب عنه شره. إيه نعم عباد الله، ذهب عنه شره، وأعظم الشر الذي يذهب عنه أن يذهب عنه العذاب الذي توعد به من ترك الزكاة في نار جهنم والعياذ بالله. لأن من أدى زكاة ماله طيبة بها نفسه خالصة لله عز وجل، فإنه يكون من عباد الله جل وعلا الأبرار الذين بشرهم الله جل وعلا بالجنة يا معاشر المسلمين. واقرأوا إن شئتم كتاب الله عز وجل، فإن الله جل وعلا ما ذكر الأبرار الوارثين للجنة دار القرار وذكر صفاتهم، إلا وذكر من صفاتهم إخراج زكاة أموالهم، كما قال جل وعلا في سورة المعارج: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والحق المعلوم هو إخراج الزكاة، أولئك في جنات مكرمون، كما ختم الله جل وعلا هذه الآيات بعد ذكر صفاتهم. وكذلك في سورة المؤمنون قال جل وعلا: والذين هم للزكاة فاعلون، فهذا من صفاتهم. ثم قال جل وعلا: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فيا عباد الله، احرصوا على إخراج زكاة أموالكم، إن من الله جل وعلا عليكم بالمال طيبة بها أنفسكم خالصة لله جل وعلا. فمن أخرج زكاة ماله يا عباد الله أدى فرضا عظيما من الفرائض، ونما ماله يا عباد الله، وزكيت أخلاقه، ثم إنه يا معاشر المسلمين يفوز بالجنة دار القرار. وأما من بخل بها يا عباد الله فإنه يتعرض لعذاب الله ويتعرض لسخط الله، ومأواه النار وبئس القرار. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك مرافقة نبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم يا ربنا اجعلنا من أهل الجنة أجمعين، ولا تحرم منا أحدا يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، إن المتقرر أن العبد لا يقبل على عمل صالح حتى يتعلمه، فيكون ذلك العمل على وفق العلم الصحيح النافع. ومن ثم عباد الله، فإن العبد الذي يقبل على إخراج زكاة ماله ينبغي له أولا أن يحرص على الفقه في الدين وعلى الفقه في أحكام الزكاة على وجه الخصوص حتى يؤدي زكاة ماله على علم وبصيرة يا عباد الله. وإن من الناس من يفرط في هذا الباب، فلعله يجتهد في إخراج زكاة ماله على وفق شيء من المعلومات عنده، وربما لا يؤديها على الوجه الأكمل. فإن الزكاة التي فرضها الله جل وعلا فرضها على كل مسلم حر ملك نصابا عباد الله من الأصناف الزكوية، وحال عليها الحول فيما يشترط فيه حولان الحول هو الذي تجب عليه زكاة ماله يا عباد الله. وبين الله جل وعلا وكذا نبيه صلى الله عليه وسلم الأحكام المتعلقة بها، وفقهاء الإسلام قد صنفوا في كتب الفقه كتابا للزكاة يتضمن أحكامها ومسائلها حتى الدقيقة منها يا عباد الله. فالمطلوب منا عباد الله إذا أقبلنا على عمل صالح أن نحرص أن يكون صالحا مبنيا على العلم النافع الذي نتعلمه، إما بالاجتهاد يا عباد الله في طلب العلم وتحصيله وتعلم أحكام الزكاة، وأدنى شيء هو سؤال أهل العلم كما قال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتسأل يا عبد الله عن مالك أولا هل فيه زكاة، ثم تسأل عن النصاب ومتى تخرج الزكاة وما قيمة الزكاة التي تخرجها من مالك، وأول شيء تسأل عنه هل هذا المال الذي عندك هو من جملة الأصناف الزكوية أم لا. ثم إذا حسبت زكاة مالك وأردت إخراجها فإنك تسأل عن مستحقيها الذين أخبر الله جل وعلا بهم في كتابه، فتعطي الزكاة من يستحقها ولا تعطيها لغيرهم، فإنها لا تجزئ إن أعطيتها لغيرهم. فهذا أمر حتم على كل من هو مقبل على إخراج زكاة ماله. وإن كثيرا من المسلمين عباد الله يخرج زكاة ماله في المحرم، ولهذا خطبت هذه الخطبة تنبيها على أحكام الزكاة وعلى خطورة جهلها ومنعها والبخل بها يا عباد الله. وإن كثيرا من الناس حين يخرج زكاته في المحرم ينبغي أن يكون قد ملك النصاب في المحرم الماضي، لأن الزكاة لا تخرج في المحرم فقط يا عباد الله. فالمتقرر أن زكاة الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة يا عباد الله إذا بلغت نصاب الذي هو 85 غراما من الذهب أو ما يعادله من النقود وحال على ذلك الحول، فإن الواجب على العبد أن يخرج ربع العشر، أن يقسم المال على 40، والناتج هو قيمة الزكاة، ولكن هذا يكون بعد حولان الحول. فإن من ملك نصابا في المحرم يخرج الزكاة في المحرم، ومن ملك الزكاة في عاشوراء يخرج الزكاة في عاشوراء، ومن ملك نصابا عباد الله في رمضان فإنه يخرجها في رمضان ولا ينتظر عاشوراء أو المحرم، ومن ملكها في شوال فإنه يخرجها في شوال، وهكذا يا عباد الله. ألا تحرصوا عباد الله على التفقه في الدين، فإن الله إذا أراد بعبد خيرا فقهه في الدين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم اهدنا وسددنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام ونجهم من الظلمات إلى النور وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وأزواجهم وذرياتهم وتب عليهم إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، كلهم يا ربنا في فلسطين وغزة عونا ونصيرا، اللهم كلهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم ارفع عنهم البلاء، وعليك يا قوي يا عزيز بعدوك وعدوهم، عليك بالصهاينة المعتدين، عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذا الحديث العظيم يا عباد الله بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام ومبانيه العظام، والتي منها يا معاشر المسلمين إخراج زكاة المال. فإن الزكاة يا عباد الله فريضة من الفرائض، بل هي من أوجب الواجبات التي أوجبها الله عز وجل على عباده المسلمين. فإن الله جل وعلا قد فرضها يا معاشر المسلمين، وقرنها في كتابه الكريم مع الصلاة في مواضع كثيرة، في 82 موضعا، كقوله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وقوله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، وقوله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فرض الله جل وعلا الزكاة على المسلمين وهم بمكة قبل الهجرة يا عباد الله، كما سأل هرقل أبا سفيان عن نبينا صلى الله عليه وسلم بما يأمرهم وهم في مكة يا عباد الله، فقال: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. إن الزكاة قد فرضت بمكة قبل الهجرة، فرضت إجمالا يا عباد الله، ثم بينت على جهة التفصيل في المدينة بعد الهجرة، وذلك في السنة الثانية من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث بينت الأصناف والأنصباء والمقادير، وبين كذلك من يستحق الزكاة. فكان بيانها على جهة التفصيل بعد هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، أي في المدينة يا عباد الله. فالزكاة فريضة من الفرائض، من جحدها وأنكرها فهو كافر بالله العظيم، وأما من بخل بها معتقدا فرضيتها فهو من الظالمين المعرضين للعذاب المهين والعقوبة في الدنيا والآخرة. إن الله عز وجل يا عباد الله قد أنذر في كتابه من جحد الزكاة أو تساهل فيها، أنذرهم بأسلوب ترتعد له الفرائص وتهتز له الأفئدة. فيا من من الله جل وعلا عليك بالمال إن جحدت زكاة مالك فأين إسلامك، ويا من بخلت بإخراج حق المال في الزكاة، إنك إن فعلت ذلك أحاطت بك خطاياك وأثامك، ثم تتعرض للعقوبة والعذاب المهين. والعقوبة التي يتعرض لها من بخل بالزكاة عقوبة عاجلة وآجلة، أما العاجلة التي في الدنيا يا عباد الله فمما يصاب به، مما يعاقب به المانعون للزكاة في الدنيا، كثرة القحط والجد وحبس القطر عن السماء، وكثرة الأمراض وارتفاع البركات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين. ومن العقوبات العاجلة في الدنيا التي يعاقب بها المانعون للزكاة أن لولي الأمر أو نائبه أن يأخذ منهم الزكاة عنوة وقهرا، وهذا بإجماع العلماء يا عباد الله. فإن أصروا على منع الزكاة جاز له أن يقاتلهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. وهذا عباد الله هو الذي حفز صديق الأمة أبا بكر رضي الله تعالى عنه على قتال مانع الزكاة، حتى قال رضي الله تعالى عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. أما العقوبة الآجلة التي تكون في الآخرة يا عباد الله، فإنه العذاب المهين في نار جهنم، والله المستعان. واقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. دلت هذه الآية يا عباد الله على أن من منع الزكاة وبخل بها يعذب بماله يوم القيامة. ولهذا يقال يا عباد الله: من قدم شيئا على طاعة الله عز وجل يعذب به. فهؤلاء لما كان جمع هذه الأموال آثر عندهم من رضا الله عليهم عذبوا بها، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا العذاب الذي في الآية قد بينه نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي فيها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما باردت أعيدت له في يوم مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. بين صلى الله عليه وسلم أن مال العبد الذي بخل به ولم يؤدي زكاته يا عباد الله يصفح له صفائح ويحمى عليه في النار، في نار جهنم وليست نار الدنيا يا عباد الله، ثم يعذب بها من كل جانب من بدنه، وليس هذا في يوم أو شهر أو سنة، إنما هو في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد كما قال صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقول الله جل وعلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. أخبر جل وعلا في هذه الآية أن الذي منع زكاة ماله يطوق به يوم القيامة. هذا التطويق بينه نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه أي بصدقيه ويقول: أنا كنزك أنا مالك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فبين عليه الصلاة والسلام أن مال هذا الذي منع زكاته يمثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان. الشجاع هو الحية الذكر، والأقرع الذي تقرع لكثرة سمه وامتلاء رأسه به، له زبيبتان قيل له نابان خارجان من فمه أو له نقطتان سودوان فوق عينيه. والشجاع الأقرع هو أخبث الحيات يا عباد الله، يطوقه أن يكون حول عنقه كالطوق، ثم يأخذ بشبله زمتيه بجانب فمه ويقول: أنا كنزك أنا مالك. عذاب أليم يا عباد الله للذي منع زكاة ماله بعد أن من الله جل وعلا عليه بهذا المال. والمال مال الله، وإن المال عبد هو مستخلف فيه، والله أعطاه الكثير وأمره بإخراج القليل. ألا فاتقوا الله سبحانه وتعالى، اتقوا الله سبحانه وتعالى، وتجنبوا أسباب سخطه وعذابه سبحانه وتعالى. أدوا زكاة أموالكم تحتسبونها عند ربكم سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا كما ذكرت أعطى العبد الكثير وأمره بإخراج القليل، ثم إنه قد وعد عباده يا عباد الله، وعدهم بالطهر والنماء والفضل والخير والبركات. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فإن العبد يا عباد الله لا يتطهر حتى يخرج زكاة ماله، والزكاة تطهر الغني، تطهره من الشح والبخل، تطهره من الذنوب، تطهره من الأخلاق الردية يا عباد الله. احرصوا عباد الله على نيل هذا الخير العظيم الذي وعدكم الله جل وعلا به، فإن الله جل وعلا قد وعد أيضا من أدى زكاة ماله، وعده بالفضل والمغفرة. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. فاحذر يا عبد الله أن يستزلك الشيطان فتتهاون في إخراج زكاة مالك، لعلك جمعت مالا وأعددته لشيء، لشراء سكن أو سيارة أو غير ذلك، ثم تنظر أنك ستخرج مبلغا فتستكثره، فيستزلك الشيطان فتترك إخراج زكاة مالك يا عبد الله. والشيطان إنما يخوفكم بالفقر يا عباد الله، وأنكم إذا أخرجتم زكاة مالكم تصيبكم الفاقة، وهو والله ليس ناصحا يا معاشر المسلمين، بل هو غاش لكم، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وأتمروا بأمر ربكم جل وعلا الذي وعدكم خيرا إن أديتم زكاة أموالكم، وبما وعد الله جل وعلا به، وعد بأنه يخلف لمن أنفق. الله أكبر يا عباد الله، الله عز وجل يعطينا الكثير ويأمرنا بإخراج القليل اليسير الذي هو سهل، ثم يعدنا جل وعلا، يعدنا بأنه يخلف لنا ويضاعف لنا، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال عبد من صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أدى زكاة ماله ذهب عنه شره. إيه نعم عباد الله، ذهب عنه شره، وأعظم الشر الذي يذهب عنه أن يذهب عنه العذاب الذي توعد به من ترك الزكاة في نار جهنم والعياذ بالله. لأن من أدى زكاة ماله طيبة بها نفسه خالصة لله عز وجل، فإنه يكون من عباد الله جل وعلا الأبرار الذين بشرهم الله جل وعلا بالجنة يا معاشر المسلمين. واقرأوا إن شئتم كتاب الله عز وجل، فإن الله جل وعلا ما ذكر الأبرار الوارثين للجنة دار القرار وذكر صفاتهم، إلا وذكر من صفاتهم إخراج زكاة أموالهم، كما قال جل وعلا في سورة المعارج: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والحق المعلوم هو إخراج الزكاة، أولئك في جنات مكرمون. كما ختم الله جل وعلا هذه الآيات بعد ذكر صفاتهم. وكذلك في سورة المؤمنون قال جل وعلا: والذين هم للزكاة فاعلون، فهذا من صفاتهم. ثم قال جل وعلا: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فيا عباد الله، حرصوا على إخراج زكاة أموالكم، إن من الله جل وعلا عليكم بالمال طيبة بها أنفسكم خالصة لله جل وعلا. فمن أخرج زكاة ماله يا عباد الله أدى فرضا عظيما من الفرائض، ونما ماله يا عباد الله، وزكيت أخلاقه، ثم إنه يا معاشر المسلمين يفوز بالجنة دار القرار. وأما من بخل بها يا عباد الله فإنه يتعرض لعذاب الله ويتعرض لسخط الله، ومأواه النار وبئس القرار. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إن نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إن نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إن نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إن نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إن نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إن نسألك مرافقة نبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم يا ربنا اجعلنا من أهل الجنة أجمعين، ولا تحرم منا أحدا يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، إن المتقرر أن العبد لا يقبل على عمل صالح حتى يتعلمه، فيكون ذلك العمل على وفق العلم الصحيح النافع. ومن ثم عباد الله، فإن العبد الذي يقبل على إخراج زكاة ماله ينبغي له أولا أن يحرص على الفقه في الدين، وعلى الفقه في أحكام الزكاة على وجه الخصوص، حتى يؤدي زكاة ماله على علم وبصيرة يا عباد الله، وإن من الناس من يفرط في هذا الباب، فلعله يجتهد في إخراج زكاة ماله على وفق شيء من المعلومات عنده، وربما لا يؤديها على الوجه الأكمل. فإن الزكاة التي فرضها الله جل وعلا فرضها على كل مسلم حر ملك نصابا عباد الله من الأصناف الزكوية، وحال عليها الحول فيما يشترط فيه حولان الحول هو الذي تجب عليه زكاة ماله يا عباد الله. وبين الله جل وعلا وكذا نبيه صلى الله عليه وسلم الأحكام المتعلقة بها، وفقهاء الإسلام قد صنفوا في كتب الفقه كتابا للزكاة يتضمن أحكامها ومسائلها حتى الدقيقة منها يا عباد الله. فالمطلوب منا عباد الله إذا أقبلنا على عمل صالح أن نحرص أن يكون صالحا مبنيا على العلم النافع الذي نتعلمه، إما بالاجتهاد يا عباد الله في طلب العلم وتحصيله وتعلم أحكام الزكاة، وأدنى شيء هو سؤال أهل العلم كما قال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتسأل يا عبد الله عن مالك أولا هل فيه زكاة، ثم تسأل عن النصاب ومتى تخرج الزكاة وما قيمة الزكاة التي تخرجها من مالك، وأول شيء تسأل عنه هل هذا المال الذي عندك هو من جملة الأصناف الزكوية أم لا. ثم إذا حسبت زكاة مالك وأردت إخراجها فإنك تسأل عن مستحقيها الذين أخبر الله جل وعلا بهم في كتابه، فتعطي الزكاة من يستحقها ولا تعطيها لغيرهم، فإنها لا تجزئ إن أعطيتها لغيرهم. فهذا أمر حتم على كل من هو مقبل على إخراج زكاة ماله. وإن كثيرا من المسلمين عباد الله يخرج زكاة ماله في المحرم، ولهذا خطبت هذه الخطبة تنبيها على أحكام الزكاة وعلى خطورة جهدها ومنعها والبخل بها يا عباد الله. وإن كثيرا من الناس حين يخرج زكاته في المحرم ينبغي أن يكون قد ملك النصاب في المحرم الماضي، لأن الزكاة لا تخرج في المحرم فقط يا عباد الله، فالمتقرر أن زكاة الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة يا عباد الله إذا بلغت نصاب الذي هو 85 غراما من الذهب أو ما يعادله من النقود وحال على ذلك الحول، فإن الواجب على العبد أن يخرج ربع العشر، أن يقسم المال على 40، والناتج هو قيمة الزكاة، ولكن هذا يكون بعد حولان الحول. فإن من ملك نصابا في المحرم يخرج الزكاة في المحرم، ومن ملك الزكاة في عاشوراء يخرج الزكاة في عاشوراء، ومن ملك نصابا عباد الله في رمضان فإنه يخرجها في رمضان ولا ينتظر عاشوراء أو المحرم، ومن ملكها في شوال فإنه يخرجها في شوال، وهكذا يا عباد الله. ألا تحرصوا عباد الله على التفقه في الدين، فإن الله إذا أراد بعبد خيرا فقهه في الدين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم اهدنا وسددنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام، ونجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وأزواجهم وذرياتهم، وتب عليهم إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، كن لهم يا ربنا في فلسطين وغزة عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم ارفع عنهم البلاء، وعليك يا قوي يا عزيز بعدوك وعدوهم، عليك بالصهاينة المعتدين، عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.